بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله: لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وهذه آخر جملة فيما جمعناه من رواية عبد الله بن خبيق عن يوسف بن أسباط عن الثوري فيما رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. لم يفقع عندنا من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. فكثير من الناس عنده أن الرخاء هو النعمة، والبلاء هو المصيبة، بل يذهب كثير من الناس إلى أن حصول الرخاء دلالة على محبة الله، وأن نزول البلاء دلالة على غضب الله، وهذه مفاهيم على إطلاقها تعتبر غلطاً. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالميزان عند كثير من الناس هو الرخاء والبلاء، فإن كان من رخاء فأنت محبوب عند الله مرضي عنده، وإن كان من بلاء فأنت مغضوب عليك مسخوط عليك، وهذا ما هو صحيح. فإن الله عز وجل ينعم على من شاء من عباده، أولم يروا أن الله يبسط الرزق على من يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فتجد مثلا أنبياء جعلهم الله ملوكا، كداود سليمان، وتجد من الكفار من أغدق الله عليهم كفرعون وقارون، لكن المعتبر والذي لا يكون إلا لمن يحبه الله أو لا يحبه هو قضية الدين. فإن الدين لا يوفق إليه إلا من أحبه الله، إذا وفق إليه وختم له به هذا يعتبر محبوبا عند الله، سواء كان في رخاء أو في شدة، سواء كان في بلاء أو نعمة. أما الذي ما يوفق للدين، ما يوفق للإيمان، ويموت على الكفر والنفاق أو الردة فهذا غير محبوب عند الله، غنيا كان أو فقيرا، معافى أو مبتلى. فأعظم النعم في الدنيا هي نعمة الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أعظم النعم. فإذا عرف المؤمن أن أعظم النعم هي نعمة الإيمان ونعمة الهداية للإسلام، وأن يتوفاك الله على ذلك، هان عليه كل شيء من الابتلاءات، من النكبات، من المصيبات، إلى غير ذلك. فإن البلاء النازل بالمؤمن لا يعدم المؤمن بنزول هذا البلاء من خير عاجل أو آجل، قد يعلمه وقد يجهله، قد يدركه وقد لا يدركه. فإن نزول البلاء إما أن يكون مكفرات ومحوا للسيئات وحطا للخطيئات، وإما أن يكون رفعا للدرجات وعظيم المثوبات. قال الله عز وجل في كتاب العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالبلاء الآن والمحنة أليست منحة وهدية وعطية وكرامة؟ بلى. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر على البلاء يجد من الأجر والثواب بلا حساب، بلا حساب، أي أنه جزاء عظيم وعطاء كريم من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تأتي المصائب تختبر، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فمن كان في دينه صلبا شدد عليه، ومن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما تبرح البلايا عن العبد حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة. فانظر أعظم أشد البلاء على من؟ على الأنبياء. فهل يتصور مسلم أن هذه عقوبة؟ ما يتصور هذا مسلم. فإذا صاحب الإيمان، صاحب الصلاح، صاحب الاستقامة قد يبتلى بأشد البلاء، يبتلى بأشد البلاء على وجه التمحيص والاختبار. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن للرجل أولا أم يبتلى؟ قال: بل يبتلى ثم يمكن. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي أو ما ابتلي؟ ابتلي بأنواع الابتلاءات، وهو في مكة وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، حتى توفاه الله عز وجل. ماذا قال الله له في الحديث القدسي، حديث عياض بن حمار: إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. حديث في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مفهوم المخالفة: إن أصابته سراء بطر فكان شرا له، وإن أصابته ضراء فجزع فكان شرا له. فإذا أنت مبتلى بالنعم كما أنك مبتلى بالنقم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قيل أي بالنعم والنقم، لعلهم يرجعون. فأنت مبتلى بالخير والشر، مبتلى بالنعم والنقم، كيف يكون حالك معها؟ لكن مع هذا فأشد ما يكون الاختبار والتمحيص أيضا بالبلوى التي هي المصيبة، وأيضا بالرخاء. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان صائما فأتي له بطعام إفطاره، فلما رأى الطعام بكى. تذكر أخاه مصعب بن عمير أحد شباب مكة، كان من الشباب المنعمين المترفين في مكة، فترك ذلك وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قتل يوم أحد ولم يجدوا ما يكفنونه به غير بردة، إن غطوا بها رجليه بدا رأسه، وإن غطوا بها رأسه بدت رجلاه. قال: وأما نحن فنخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. وجعل يبكي. انظر كيف خاف أن تكون هذه النعمة إيش؟ فتنة. أن تكون هذه النعمة فتنة. فكم يحصل الإنسان مع النعم يحصل له من الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا كله من الاختبار والتمحيص، كله من الفتنة. فيزدادون تمكنا في الشر ورغبة في الباطل وإقبالا عليه وتلبيسا على الغير حتى تأتيهم نقمة الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأنت يا أيها المؤمن إذا رأيت النعم تتوالى عليك فلتزدد لله عز وجل شكرا تواضعا تذللا وخوفا، فإن هذا بلاء، هذا بلاء. وإذا جاءتك المصائب فارجع إلى الله والجأ إليه وتضرع بين يديه واعرض شكواك عليه سبحانه، وكن ذاكرا صابرا محتسبا ضابطا للسانك وجنانك وأركانك ألا يحصل منها جزع أو تسخط على أقدار الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الذي يريد الله عز وجل به خيرا يصب منه، بمعنى يبتلى، يصب منه بأمراض بابتلاءات في نفسه في أهله. يبين هذا حديث أبي هريرة الآخر وفي الصحيح المسند الشيخ الإمام الواضعي رحمه الله: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي ماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي حديث محمود: ومن جزع فعليه الجزع. جاء من حديث أنس وجاء من حديث محمود ابن لبيد عند أحمد. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. جاء عن أنس وعبد الله بن مغفل، والحديث حسن بشواهده. وهكذا قال الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من آل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الحديث الآخر: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة، يعني عينيه، إذا ابتليت بعينيه عوضته منهما الجنة. فكل هذا يبين لنا أن المؤمن الصالح المراقب لربه هو الذي إذا أقبلت عليه النعم خاف من أن يكون استدراجا وأن يكون ابتلاء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى، وإذا أقبل عليه البلاء والمصائب لجأ إلى الله وقال هذه البلاء والمصائب هذه بسبب ذنوبي، أرجو أن تكون كفارة لي تخفيفا علي مما ألممت به من زلل وخلل وذنب وإثم، فيقول هذه كفارة لما اقترفته يداي أو عيناي أو رجلاي أو شفتاي أو أذناي أو شيء من جوارحي. فإذا إياي وإياكم أن نكون من أهل الدنيا، إذا جاء الرخاء فرح وبطر، وإذا جاء البلاء جزع وضجر لا، إذا جاء الرخاء تشكر وتراقب الله عز وجل وتسأله أن يوزعك شكر هذه النعمة، وتكون حذرا خائفا من أن يكون استدراجا. وإذا جاءك البلاء صبرت واحتسبت ورددت الأمر إلى الله وقلت لعله يكون كفارة لخطيئتك وذنبك، فكان عونا لك في إصلاح شأنك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا جاءتك المصيبة أو البلية استرجعت وتبت إلى الله وأنبت وتفكرت في أمرك وشأنك وأصلحت قلبك وظاهرك وسائر حالك من أجل أن تسلم وأن تغنم، تسلم من الشر وتغنم من الخير، والله أعلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.